بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وإياه باب تحريم الظلم وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه قال سعيد كان أبو إدريس الخولاني رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. هذا حديث عظيم حديث قدسي من كلام الله تبارك وتعالى. والقول الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل. بعض العلماء يقولون الحديث القدسي لفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله، صار ما في فرق بينه وبين الحديث النبوي، لكن الصحيح أنه على ظاهره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تبارك وتعالى، فهو ينسب القول إلى الله عز وجل. وأما كونه ليس معجزا فليس بشرط، الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء، قد يكون معجزا وقد يكون معجزين على حسب ما يشاءه جل وعلا. فهذا الحديث من الحديث العظيمة، حديث عظيم جامع، يقول تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذا يدل على أن الظلم يمكن أن يقع، ولكن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه حرمه على نفسه. وذهب بعض العلماء إلى أن الظلم لا يمكن أن يقع، يعني يستحيل أن يقع من الله تبارك وتعالى لذاته، يعني لا يمكن أن يقع. قالوا لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، والكون والوجود كله ملك لله تبارك وتعالى، فلا يتصور أن يقع الظلم. لكن هذا القول فيه بعد، كيف يحرم الله تبارك وتعالى على نفسه شيئا مستحيلا؟ إذن ما له فائدة، هذا الكلام ما له فائدة. ثم الله عز وجل يكرره في كتابه كثيرا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يعني هذا النفي الكثير في القرآن كيف يأتي لأمر يستحيل أن يقع؟ هذا بعيد. الله عز وجل يتمدح بنفي الظلم ويؤمن عباده من الظلم، فكيف يتمدح تبارك وتعالى بأمر يستحيل أن يقع؟ هذا بعيد كل البعد. يعني ظاهر النصوص أن الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم ونزه نفسه عن الظلم، وأن الظلم هو أن يجزي، أن يعذب نفسا بغير ذنب، والله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعذب أحدا من غير ذنب. ولذلك في الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تحج الجنة والنار قال: أما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم فضل الجنة، فالجنة لا تمتلئ فينشئ الله خلقا يسكنهم فضل الجنة، وأما النار فإن الله لا يظلم من عباده أحدا فيضع رجله عليها، وفي رواية يضع قدمه عليها فينزوي بعضها على بعض فتقول قط قط بعزتك وكرمك. في رواية ظن لفظ البخاري أن الله تعالى ينشئ أقواما للنار، لكن العلماء في شرح الحديث حكموا على هذه الرواية بأنها خطأ من بعض الرواة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد من خلقه، وأن تعذيب أقوام لم يذنبوا أن هذا من الظلم، والله سبحانه وتعالى ينزه عن الظلم، فلا يخاف ظلما ولا هضما، حتى الهضم الذي هو دون الظلم الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عنه وطمعن عباده بعدم وقوعه. ما هو الهضم؟ هو النقص، الهضم هو النقص. الله سبحانه وتعالى يجازي عباده بالفضل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالهضم هو النقص، أن يعطى الإنسان بعض الحق ولا يعطى الحق كاملا، هذا الهضم. والظلم أن يعذب بغير ذنب، والله سبحانه وتعالى نفاه حرمه على نفسه جل وعلا وجعله محرما. فالظلم من أسوأ الصفات وأسوأ الذنوب، والظالم هو عدو الله، الظلمة هم أعداء الله، وأعظم الظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ظلم للنفس، أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والشرك وأعظم ما يكون من الظلم، أن وضع العبادة التي هي حق الله الخاص وضعها في مخلوق إما أن يكون مثله أو أقل منه، فهذا أعظم الظلم، فهذا هو الذنب الذي لا يغفر الله تبارك وتعالى أبدا. وأما ظلم العباد فإنه دون ذنب، في ظلم النفس بتعدي حدود الله تبارك وتعالى، وفيه ظلم العباد، ظلم العباد أشد من ظلم النفس، لأنه يتعلق بحق المخلوق، وحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة. سيأتي الحديث بعده: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالواجب على المؤمن أن يحذر من الظلم، وأن يعني يجتهد ما استطاع أن يلقى الله تبارك وتعالى وليس له خصم يوم القيامة، يعني إذا كثرت خصوم العبد هلك، يأخذون حسناته حتى يهلك والعياذ بالله. الواجب على المؤمن أن يحذر كل الحذر من الظلم، إذا كان رب العزة والجلال رب العباد الخالق الواحد القهار يحرم الظلم على نفسه مع قدرته ومع جبروته وسطوته، فكيف يتصف به مخلوق ضعيف مخلوق حقير؟ فالواجب عليه أن يحذر منه، لأن القوي القهار حرم الظلم على نفسه، فكيف يفعله العبد الضعيف العاجز؟ نسأل الله العفو والعافية. وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، تحريم ونهي. ثم قال جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. هذا فيه إشكال، يتعارض مع حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عند مسلم، قال لا يتعارض مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. وفي هذا الحديث يقول: كلكم ضال إلا من هديته. فكيف نجمع بين الحديثين؟ لما ذكروا الجواب قالوا: الإنسان يولد على الفطرة، يعني أول ما يولد يولد موحدا على الفطرة، ليس في قلبه شرك، لكن الاستقامة بعد أن يدرك، بعد أن يميز، بعد أن يبلغ الاستقامة والعمل الصالح، يحتاج إلى هداية من الله تبارك وتعالى، يحتاج إلى توفيق، يحتاج إلى سداد. يعني رأيتم قوله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على الفطرة ولم يشرك قط، لكنه ضال عن معرفة دين الله، ما لا يعرف الدين لأنه لم يزل به كتاب واندرست الشرائع التي قبله. فالله سبحانه وتعالى وصفه بذلك مع أنه عليه الصلاة والسلام على الفطرة ولم يشرك بالله قط. إذن ضلال هو عدم معرفة العلم وعدم القدرة على الاستقامة والعمل الصالح إلا بتوفيق من الله، بنور يهتدي به وعون يؤدي به الأعمال الصالحة. ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. الإنسان حتى لو عرف الحق لا يستطيع أن يعمل إلا بعون من الله وتوفيق من الله جل وعلا. يحتاج إلى نور يعرف به الطريق، ويحتاج إلى قوة شرح وقوة يهتدي بها. إذا ما في تعارض. صحيح أن الإنسان مولود على الفطرة، يعني يولد موحدا ليس في قلبه شرك، الشرك طارئ، فأبواه وأبدانه ونصرانه ومجسانه، لكن حتى كان الفطرة يحتاج إلى نور، يحتاج إلى عون من الله حتى يهتدي يقوم بالأعمال. وإلا لو ترك لشهواته وشياطين الجن والإنس لما عمل صالحا، لا انحرف وغير فطرته. نسأل الله التوفيق. إذن هذا يجعل الإنسان يتعلق، يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، ويبرأ من حوله وقوته، وأنه مهما كان لا يستطيع أن يؤدي أي عمل مهما قل إلا بعون وتوفيق من الله جل وعلا. جاء حديث في السنن قريب من هذا المعنى، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فما في هداية إلا بنور من الله وتوفيق وعون. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضى. إذن بدأ الله سبحانه وتعالى بالأمر الأعظم وهو الهداية، أمر الدين، ثم ذكر بعد ذلك أمور الدنيا. فقال جل وعلا، نعم، قوله: فاستهدوني أهدكم. يعني الله سبحانه وتعالى يلقن عباده أنهم إذا دعوه أجابهم، حتى لا يأس العبد ولا يستبعد الإجابة. الله سبحانه وتعالى يراغبك ويفتح لك الأبواب مع غناه عنك. هذا يعني من تقاعس وترك الدعاء، أو لم يوقن بالإجابة، أو استبعد الإجابة، فهو الذي جنى على نفسه. الله سبحانه وتعالى فتح أبوابه ورغب عباده ووعدهم بالإجابة، فمن أعرض فهو الخاسر، هو الملوم. الله سبحانه وتعالى يرغبك ويعدك بالخير، فما الذي يجعلك يعني تتأخر ولا تقدم على ربك جل وعلا؟ والله سبحانه وتعالى أمرنا أمرا في كل ركعة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم. طيب لو قال قائل: كيف يؤمر المصلي أن يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو مهتدي؟ ما صلى إلا هو مهتدي، لولا هداية الله ما صلى. فهل الهداية شيء واحد إذا حصل، يعني حصل وانتهى، ولا الهداية درجات وهو بحاجة إلى المزيد؟ الثاني بلا شك، هذه فيها قول العلماء، لكن الثاني بلا شك هو الذي يذكره ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، ويفصل يعني يطيلون الكلام فيه، أن الهداية ليست شيء واحد إذا حصل أو لم يحصل، لا، الهداية درجات لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. فالمؤمن يقول اهدنا الصراط المستقيم أي زدنا من هذه الهداية، أن الإنسان محتاج في كل عمل إلى هداية خاصة. إذا جاءت صلاة الظهر يحتاج إلى هداية ليصلي الظهر، جاءت صلاة العصر يحتاج إلى هداية ليصلي صلاة العصر، وهكذا في كل واجب وفي ترك كل محرم. لولا هداية الله ما فعل الواجبات ولا ترك المحرمات. يحتاج إلى هداية من أجل أن يتدرج في العلم والإيمان والخشوع وأعمال القلب من المحبة والخوف والرجاء والتوكل، فهو بحاجة إلى هداية في كل لحظة أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. هذا زاد القلب، والطعام والشراب زاد البدن، لا شك أن غذاء القلب أعظم شأنا من غذاء البدن. فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. طيب، هل فيه أيضا أمر بالإطعام في الصلاة؟ الأمر بالهداية عرفنا، اهدنا الصراط المستقيم. طيب، الأمر بالإطعام هل هو موجود في الصلاة؟ يعني مأمور به الإنسان؟ ها؟ لا، هذه ما في إطعام، يعني هذا بالمعنى البعيد، أنا بشيء أقرب بين السجدتين. وش يقول؟ وش بعد؟ وارزقني. إذن الرزق هنا يشمل رزق القلب ورزق البدن. إذن أنت مأمور أيضا في الصلاة أن تسأل الله الرزق، تقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني، من الكلمات الواردة تقال بين السجدتين. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يعني لا شك أن العباد فقراء وعاجزون وليس لهم حول ولا قوة إلا بالله، فكل ما عند العبد من الله، من طعام، من شراب، من لباس، كل ما بيدك فهو من الله تبارك وتعالى، ولا يطلب إلا منه جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. فالإنسان إذا استحضر هذه المعاني يخرج من قلبه تعظيم المخلوق والاعتماد عليه، ويعلق قلبه بالله جل وعلا، حتى لو كان المخلوق سببا لكنه لا ينفرد بحصول المطلوب. سبب، إذا شاء الله جعل هذا السبب مؤديا للمطلوب، وإذا لم يشاء لم ينفع السبب، لأن السبب لا ينفع إلا بإذن الله جل وعلا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. هل هذا خاص بالفسقة أصحاب الكبائر والجرائم والموبقات، ولا عام في كل الخلق؟ عام، كل بني آدم خطاء، ما قال يخطئ، لا، خطاء صيغة مبالغة، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الإنسان دائما يخطئ، يزل بكلمة، يزل بنظرة، يزل بيظلم، يعني يخطئ في حق الزوجة، في حق الولد، في حق الجيران، مقصر في كذا في كذا، يعني شرائع الإسلام كثيرة. فمن ذا الذي يأتي بكل ما أمر ويترك كل ما نهي عنه، مع وجود الشهوات، وجود الشياطين الإنس والجن، يعني المعوقات كثيرة والواجبات كثيرة والمحرمات كثيرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا لن تستطيعوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا. فالإنسان ما يستطيع أن يؤدي كل شيء، يعني كم يزل من نظرة، كم يسمع من كلمة أو يتكلم بكلمة، يمكن كلمة واحدة لا يلقي لها بالا يهل بها في النار 70 خريفا لولا حفظ الله وتوفيق وتسديده. فالإنسان يكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار كالماء والصابون الذي تغسل به الثياب. في ثوب ما يتسخ؟ ما يمكن، مهما حافظ سمع ثوبه إنه سيتسخ. فكذلك الإيمان يخلق، كما جاء في الحديث: في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يتسخ ويخلق، يحتاج إلى تجديد. ذاك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم كم أكثر من 100 مرة. وفي الحديث الآخر قال ما أصبحت يوما إلا استغفرت الله 100 مرة وبالأسحار هم يستغفرون. يعني أقل شيء إنسان يجعل له ورد من الاستغفار 100 مرة كل يوم إذا أصبح، إما من آخر الليل في السحر أو إذا أصبح استغفر 100 مرة، هذا أقل شيء. بعد الصلاة يستغفر، يصلى ويستغفر، ما قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، مع أنه أدى أعظم عبادة وهي الصلاة وصلاة الفرض. مع ذلك يشرع له السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لماذا يستغفر؟ لما حصل في الصلاة من نقص. لو حسبك الله عز وجل على الصلاة بالعدل لخسرت، صلاتك فيها الهواجيس والأفكار والخشوع فيها قليل، وليس لك من صلاتك لما عقلت، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث أن الرجل ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها العشر، فمالك إلا ما خشعت فيه. لكن الله عز وجل رحمك واستغفرت وانكسرت واعترفت تذللت، عملك بالعفو والكرم والفضل، نسأل الله أن يعاملنا برحمته وكرمه. إذا الإنسان إذا استحضر هذا المعنى زال عنه الكبر وزال عنه العجب، لأن العجب محبط للعمل والعياذ بالله. الإنسان إذا أعجب بنفسه هلك وحبط عمله، لأنه يرى أنه يمن على الله تبارك وتعالى بعمله فيحبطه الله جل وعلا، كالذي قال لأخيه والله لا أغفر الله لك فأحبط الله عمله، أن أعجب بنفسه واحتقر أخاه، نسأل الله العافية. قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، يعني حتى الشرك، فاستغفروني أغفر لكم. يعني مع التوبة والاستغفار لا يبقى ذنب حتى الشرك، من تاب منه تاب الله عليه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري، فتح الضاد المراد المصدر، لن تبلغوا ضري يعني لا تستطيعون أن تضروني، لأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد القهار، والمخلوقون عبيد ضعفاء لا يملكون لأنفسهم حولا ولا قوة، فكيف يستطيعون أن يضروا ربهم جل وعلا؟ لكن الأذى هل يمكن للعباد أن يؤذوا الله ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن الأذى، الأذى ثابت، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، الأذى ثابت، الأذى يعني دون الضرر. إنسان يتأذى بكلمة يسمعها، يتأذى برائحة يشمها، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، رائحة الثوم البصل. فالأذى يعني بأمر يسير، بكلمة أو رائحة أو كذا، فالله سبحانه وتعالى أثبت الأذى لكن نفى الضرر، لأن الضرر أشد من الأذى. فالمقصود أن العباد أفقر وأحقر من أن يضروا أو يستطيعوا، فضلا عن أن يوصل الضرر، يعني فضلا يعني لن يستطيع أن يوصل الضرر إلى الله تبارك وتعالى. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. سبحان الله، يعني عملك لك، الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بطاعتك ولا تضره معصيتك، من عمل صالحا فلنفسه، لكن الله عز وجل يحب أن يعبد، يحب أن يشكر، ويكره أن يعصى، ولكن من عصى فالوبال وبال المعصي عليه هو، ومن أطاع ففائدة الطاعة له هو، هو المنتفع بطاعته وهو المتضرر بمعصيته. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. نعم صحيح، لو أن العباد كلهم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يزيد في ملك الله؟ ولا شيء. هل تزيد السماوات 8؟ ولا الأرض ولا يكون فيه شمس أخرى، ما في شيء، هم يعبدون الله لمصلحتهم هم، والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. يا عبادي، لكن ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الطاعة، لا، الله تعالى يحب الطاعة. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. الله يحب أن يطاع، يحب أن يعبد، يفرح بتوبة التائب فرحا لا نظير له، لكن هذه الطاعة لا يمكن أن تزيد في ملكه تبارك وتعالى شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني قالوا في الشرح هذا على سبيل التقريب، وإلا فملك الله لا ينقص شيئا، لأنه كلام، عطاؤه كلام، كن فيكون، كيف ينقص وهو يتجدد؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الجنة قال في صلاة الكسوف قدنت منه الجنة، قال فتناولت عنقودا فلو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. كيف كل ما أخذت حبة خرج مكانها أخرى، هل ينقص؟ متى ينقص؟ في مثلا 100 حبة فرضا يعني، وأخذنا واحدة خرج مكانها واحدة، أخذنا ثانية خرج مكانها ثانية، هل ينقص؟ العنقود واحد، ما ينقص أبدا، لأنه كل ما أخذ شيء حل مكانه وشيء آخر. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كان هذا على سبيل التقريب، يعني شوف البحر تذهب إلى المحيط وتأتي بإبرة وتدخلها في البحر، يعني ما قال إسفنجة أو قطعة قماش، لا، إبرة دقيقة وصقيلة ما تمتص الماء، ضع هذه الإبرة المخيط، الإبرة الكبيرة، ضعها في الماء وأخرجها، كم تأخذ ولا شيء. هذا يدل على كرمه سبحانه وغناه، وأن عطاءه كلام. وإذا حب الله عبدا كم سيعطيه؟ يعطيه شيء ما يحصى ولا تبلغ العقول، لأن عطاءه سهل، على الله يسير، أنه لا يتعاظمه شيء أعطاه، أعطاه كلام، ماذا ينقص ملكه؟ ما ينقص شيء. البشر حتى لو كان مهما بلغ من الغنى، لو عنده مليارات الدنيا، إلا أن العطاء ثقيل على النفس، حتى لو عرف أنه مهما أعطى لن يفتقر ولن يؤثر على ماله، لكن العطاء ثقيل على النفس، العطاء ثقيل على النفس، لأن الإنسان مجبول على حب المال والاستكثار منه. يعني حتى لو عرف ماله لن ينقص ولن يفتقر لو عاش 1000 سنة، لكن العطاء ثقيل، لأن الأنفس مجبولة على الشح، وحضرة الأنفس الشح، مجبولة على حب المال، تحبون المال حبا جما. لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا هذا ولا ذاك، الله كريم وخزائنه ملأ وعطاؤه كلام، لا يغيظ شيء ولا ينقص شيء. ذاك يقول جل، يقول عليه الصلاة والسلام، قال: أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض؟ فإن ذلك لم يغض، يعني لم ينقص، لم يغض ما في يده. قال: يد الله سحاء، ويد الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أعطى منذ أن خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ذلك مما في يده شيئا. نفي تام، ما قال إلا قطرة ولا نقطة ولا شيء، ولم ينقص مما في يده شيئا، لأن عطاءه جل على كلام، وكل شيء يعطيه يتجدد أكثر منه وأعظم منه. قال جل وعلا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يبين جل وعلا أن عطاءه في الدنيا بقدر معلوم، لا بخلا ولا فقرا، ولكن لحكمة. بينها جل وعلا بقوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء فله الحكم البالغ جل وعلا. لكن في الجنة زال هذا المحظور، فهؤلاء عباده أحبابه أولياؤه نسأل الله جعلنا منهم، يعطيهم بلا حساب، لأنه جاء وقت العطاء، جاء وقت إظهار الكرم، جاء وقت إظهار الجود وكثرة الخير وإظهار محبته تبارك وتعالى لأوليائه، فيعطيهم شيئا لا تبلغ العقول ولا يعد العادون ولا يحصي المحصول، نسأل الله من فضله. لذلك جاء في الحديث يعني شيء عام، أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني أشياء ما لها نظير في الدنيا وأشياء لم تذكر في القرآن ولم تذكر في السنة. لما ذكر في القرآن والسنة سمعته الأذان، هذا لم تسمع به أذن ولم ترى عين، في أشياء ما نعرفها لا من أنواع الأطعمة ولا الألبسة ولا المساكن ولا الأثاث ولا أشياء لم يسمع بها أحد، نسأل الله فضله. ثم البقاء كم في الجنة ما لا نهاية. شوف يعني هذا يكفيك في تصور عدم نهاية وحصر العطاء، أنه عطاء لا ينتهي مهما وضعت من السنين والأعداد اللي يستطيع أن يقدرها عقلك، فما لا نهاية أكثر منها ولا يقف عند حد. هذا عطاء لا مثيل له ولا نهاية له، نسأل الله من فضله. ثم قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. الإحصاء نعمة ولا لا؟ نعمة الإحصاء. ابن تيمية رحمه الله قال لله على عبده في كل طاعة خمس نعم، ذكرناها مرة قبل هذه المرة، خمس نعم في كل طاعة، نحاول نعدها. الأولى لا قبل موسى قبل نأخذها بالترتيب، يعني أنت الآن تريد أن تؤدي طاعة لله عليك في هذه الطاعة خمس نعم، لا في قبلها أن شرعها يعني قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام كان زيد بن عمرو بن نفيل ما يعرف كيف يصلي، أبو ذر رضي الله عنه كان يسجد ما يعرف كيف يصلي، يعني يتمنون يتحرقون أن يعرفوا كيف يعبدون الله، فالله تعالى شرعها لك بينها لك، الذي يحب الله كذا وكذا وكذا، وأشياء نوعها لك تنويعا يعني لا يكاد يحصر، يعني عدة أنواع الطاعات ما تحصر، يعني حتى تتنقل بين الطاعات. بعض الناس قد ما يفتح له في باب الصلاة يفتح له في الصيام، ما يفتح له في الصيام يفتح له في الصدق، يفتح له في الحج، في العمرة، في الدعوة، في العلم، في الجهاد، في التعليم، في أشياء، في البر، في الصلة، أعمال لا تحصر كلها واضحة نصوص عليه في الكتاب وصحيح السنة. إذن أنشرعها لك، هذه النعمة الأولى. النعمة الثانية هداك لها، شرح صدرك، لولا هداية الله ما استطعت أن تؤدي أي عمل مهما قل. ثالثة أعانك عليها، إذا سمعت المؤذن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الرابعة لا يصر قبل الأجر اللي هنا موجود، إحصاء لك. لو قيل لك أنت أحصي أعمالك، حنا ما علينا منك، هذه أعمالك وأنت حريص عليها، حنا نحصي عليك السيئات وأنت أحصي الحسنات، يلا ومعك دفتر وقلم كل ما سبحت تكتب، وكل ما صليت تعد، صليت ركعتين سبحت 100، سبحت 50، استغفرت كذا، تستطيع؟ في أعمال ما تعرفها أصلا، في أشياء في قلبك مثلا حب الله كم تقدر له ما تعرف، الخوف من الله، التوكل على الله، الهم بالحسنة، من هم بحسنة فكتبت له حسنة، تقدر تحصي أعمال القلوب والخطرات ما تحصي، فما كانت تضيع أعمالك. يضيع كثير من أعمالك، لا يمكن، لا يمكن أن تحصي أعمالك. ثم الأخيرة ثم يجزيه بها أحسن الجزاء، الحسنة بعشر وسبعمائة إلى أضعاف كثيرة، فلله الحمد والمنة. فإذا رأيت شخص يمن على الله بعمله فهو من أجهل الجاهلين، جاهل جاهلا مركبا، أنه لا يعرف الله. كيف تمن على الله بعد هذه النعم كلها يقع في نفسك عجب ومن على الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يشرح صدور الإسلام وأن يعين على طاعته وأن يحسن ختامنا، إنه جواد كريم. الخامسة الجزاء، الأولى شرع لك، الثانية شرح صدرك، الثالثة أعانك، الرابعة كتب لك، الخامسة جزاك بأحسن الجزاء، فلله الحمد والمنة. ثم قال فمن وجد خيرا فليحمد الله. اشتفهم من هذه الجملة فليحمد الله، يعني الخير منة محضة من الله، مالك فيها أي شيء، الله شرع لك، هداك لها، عانك عليها، كتب لك، وفاك إياها. إذن الطاعة منة. وذلك لما يقول يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، يعني أنت لما تؤدي عملا هل أنت تعبت من هذا العمل؟ لا، تجد لذة. يعني حينما تصلي الفجر شرح الله صدرك وأقامك، وقد أنام أمما لا يحصيها إلا الله، ناموا بعضهم كفار وبعضهم مسلمون عصاة، ناموا عصاة الفجر، وأنت قمت مدة نصف ساعة من يوم استيقظت لين انتهت الصلاة، أو ساعة أو أكثر وأقل، وصليت وانتهت الصلاة. لو قيلك يا فلان كم تعبت، في تعب، في يعني مشقة، تقول أنا في نعيم، حتى لو كان ما في جنة ولا نار أنا بصلي عشان أحس بهذه اللذة التي أحسست بها، حتى لو ما في جزاء في الآخرة أنا بصلي. فالسعادة في الدنيا راحة، شراح، عز، فرح، سرور، كل هذه الآن في الدنيا. إذن أنت وانت صليت الآن لو ما في جنة ولا نار ما في جزاء، هل أنت الآن تحس أنك خاسر ولا كاسب؟ ها، كسبان. تقول ما أتاني من هذه النعم وهذا الفرح وهذا السرور وهذه السمعة الطيبة وثناء الحسن والرفعة والعز، كلها هذه أكثر من عملي في الدنيا فضلا عن الآخرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه حياة الطيبة أفضل من عملك، فأين المنة على الله سبحانه وتعالى؟ فلا يمن على ربي إلا أجهل الجاهلين، سواء في قلبه كبر عنده جاهل مركب، جاهل ولا يدري أنه جاهل، فينظر إلى عمله، أنا فعلت وفعلت وسويت وغيري ما سوى، وأنا صلي وغيري ما يصلي، أنا أفعل وغيري ما يفعل، حتى تذهب أعماله بهذا المن على الله تبارك وتعالى. وذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبتلي بعض العباد إذا وجد عندهم شيء من العجب حتى لو لم يظهر، يبتليه الله تعالى بمعصية تكسر نفسه حتى يعرف قدره. وهذا قد نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد، قال عليه الصلاة والسلام لولا ألا تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد منه العجب العجب. هذا أشد من الذنوب الظاهرة، الإنسان إذا فعل معصية انكسر، إذا كان في قلبه إيمان انكسر وذل واستغفر وبدأ يذم نفسه، أنا والله أخطيت وأنا غلطان وأسأل الله أن يغفر لي، تواضع انكسر، والله سبحانه وتعالى قريب ومجيب ويرحم التائبين المستغفرين. لكن الذي لا يقع في معاصي ظاهرة هذا عنده عجب أشد من المعاصي وهو ما يشعر، ما يدري. لذلك هذه فتنة الصالحين، يعني الصالحين في الظاهر فتنتهم هو العجب والكبر. تجد واحد محافظ القرآن وإمام مسجد ومتدين والناس يحترمونه ويقدرونه ودائما يمدح ودائما يثنى عليه ودائما يقدم ويصدر في المجالس، واحد يشرب دخان أو يشرب الخمر وعنده معاصي والناس يذمونه ويزدرونه، فتنة هذا أشد من فتنة هذا. يعني العلماء ذكروا هذا، قالوا يعني ما يقع في قلوب الصالحين أو بعض الصالحين من العجب أشد خطرا من ما يفعله العصاة المعلنون بالمعصية اللي معصيتهم ظاهرة، لأن هذا منكسر ومعترف، وهذا لم يشعر أصلا بالكبر الذي في قلبه والعجب، نسأل الله العافية. فقد يهلك وما يشعر أنه معجب بنفسه، متكبر يحتقر الآخرين، ودائما تجد أخلاقه سيئة، وإذا وجد أحدا ينازعه فإنه يسحقه لأنه ما احترمه وما قدر، تعود أن يحترم ويقدر. وابن الجوزي رحمه الله كلام جميل جدا ونافع في كتاب صيد الخاطر، تكلم عن هذه الأمور كلام في منتهى الروعة، فينبغي طالب العلم يراجع هذا الكتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، تكلم كثيرا عن هذا الموضوع، وأن الصالحين عندهم خطر وذنوب أعظم من ذنوب العصاة. العاصي منكسر معترف، وهذا متكبر مان على الله وهو لا يشعر، أشبه بأصحاب البدع، يعني صاحب البدعة يرى أنها دين وربما يدعو إليها ولا يتوب منها، أنه يعتقد أنها دين صحيح، وصاحب المعصية أهون من صاحب البدعة لأنه معترف أنه عاصي وقد يتوب في يوم من الأيام، وأما صاحب البدعة فإنه مصر على بدعته يدعو إليها، يعتقد أنها دين وأنه يتقرب إلى الله بهذه البدعة، فالبدعة تكون أشد من المعصية. ويندر أن يتوب أحد من البدعة، قليل جدا اللي يتوبون من المعاصي الواضحة أكثر من الذين يتوبون من البدع، أن البدع يراها دين، نسأل الله العافية. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك سبحان الله. ليش ما قال من ومن أو يعني ما الحكمة لم أنه لم يقل ومن وجد شرا مقابل خيرا؟ من وجد خيرا فليحمد الله، من وجد غير ذلك لماذا لم يقل ومن وجد شرا؟ لأن الخير شو قابله؟ قابله الشر. ليش ما قال ومن وجد شرا؟ لا لا ها ماشي، هو ما قال مني شرا، قال من ليش ما قال ومن وجد شرا، ما قال ومن وجد مني ها؟ لا هذه يقولون يعني من رحمة الله ومن محبته ولطفه بعباده أنه لا يواجههم بذكر الشر صريحا، هذه لفتة جميلة. الله سبحانه وتعالى رحيم وكريم رؤوف ويحب عباده المؤمنين، فلا يواجههم بما يكرهون في الغالب. شوف آية الرجم كانت من القرآن ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، ما الحكمة من نسخ اللفظ؟ حتى لا يواجههم بأشد حد في الإسلام هو الرجم، نسخها يعني ما تقرأ وحكمها باقي، هذه من الحكم، في حكم أخرى لكن هذه من الحكم. الله سبحانه وتعالى يدل على محبته لعباد المؤمنين ولطفه بهم، الموجد خيرا، الخير محبوب ذكره صريحا، لما جاء المكروه عرض به لم يصرح به، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. شوف غير المغضوب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب ما قال غير الذين غضبت عليهم، لما جاء الغضب لم يصرح به بالنسبة إلى الله، قال غير المغضوب عليهم. وهذا أيضا أدب، الله سبحانه وتعالى أقر الجن عليه، قال تعالى عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لما جاء الشر أبهموا الفاعل، مع أن كل شيء من الله، قل كل من عند الله السيئة والحسنة، قل كل من عند الله، لكن هذا من باب الأدب. فالله سبحانه وتعالى يعني أثنى على الجن حينما قالوا ذلك، وقاله هو جل وعلا ومن وجد خيرا ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه بسبب نفسك وما الله يريد ظلما للعالمين. هذا الشر بسبب نفسك هي التي سولت لك وأوقعتك في هذا الشر. ختاما يعني لو الإنسان وازن بين لذة الطاعة في الدنيا وشؤم المعصية في الدنيا فقط لما قرب المعصية. نعم، لأن الطاعة لها لذة عظيمة في الدنيا، يعني جهد الطاعة لو وضعته في كفة وثمرات الطاعة في الدنيا ما في مقارنة، لذة الطاعة أضعاف أضعاف ما فيها من الجهد. والعكس بالعكس، لو وضعت لذة المعصية وشؤمها لذتها في كفة وشؤمها في كفة صار الشؤم أضعاف أضعاف لذة هذه المعصية. وذاك العلماء يشبهون يقول كالذي يأكل طعاما مسموما. سبحان الله، شوف طعام يعني شهي لكن فيه سم، كم مدة التلذذ بهذا الطعام المسموم؟ ثواني، ها؟ ثم يبدأ الشر، يبدأ أن تبدأ النار تشتعل في الجوف. وذاك العاقل إذا عرف أنه مسموم مهما كانت رائحته طيبة وطعمه لذيذ لا يمكن يقدم عليه، لو كان يعني مهما جاع لا يمكن يقدم عليه، لأنه عارف أن اللذة بسيطة والشر كبير. كذلك الطاعة والمعصية، ولكن لا يقدم على المعصية إلا جاهل، وليس الجهل بأنها معصية، الجهل بالعواقب. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ليس معناه بجهالة يعني جهل أنه لا يعرف أنها حرام، لا، هذا معذور، لكن لا، الجهل بالعواقب. لو وازن موازنة صحيحة لما أقدم على المعصية أبدا. شوف الزنا والعياذ بالله، كم يتلذذ الزاني وإذا زنى حصل له كل شر، كل شر حصل له. أول شيء يخرج الإيمان من قلبه، باع إيمانه بلذة لا تلبث دقائق لحظات، باع إيمانه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أول ثمن إيمانه، نزع الإيمان وارتفع وصار كالظلة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن عذبة. ثم خذ بحر من الشرور والشؤم الذي يحصل له بهذا الفعل والعياذ بالله. لو وازن بين لذة العفاف وعز الطاعة والعفاف وبين ذل الزنا وفحشه وسوءه شؤمه لما أقدم أحد على معصية الله تبارك وتعالى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير مزكاها، أنت ولي ومولاها. والله أعلم.